طيب فبالتأكيد سوف تستمر بعض الاستبصارات في المثل اللي فات بشأن الإيذاء الجنسي، لازم هتستمر في التوالي على المستشيرة لغاية ما تكون فهم كافي علشان تقدر تصل المستشيرة لبصيرة وفهم واضحين بخصوص ايه هو معنى الإيذاء الجنسي، وتصل الى ان ما حدث معها هو إيذاء جنسي، مش هزار ولا حب ولا لعب ولا غلاسة حتى، لا تصل لايه هو بالظبط اللي حصل. فده يساعدها ان يحدث تفسير لتداعيات او نتائج هذا الإيذاء على شخصيتها وعلى صراعاتها الحالية. طول ما الانسايت ده ما حصلش، طول ما الاستبصارات مش كافية او ما وصلتش بيها للفهم داخليا للمعنى الواضح الصحيح، مش هتقدر تفسر نتائج هذا على سلوكياتها وعلى صراعاتها وعلى شخصيتها. إذن فالاستبصارات هي عندما يقوم المشير، مرة أخرى نكرر، الاستبصارات هي عندما يقوم المشير بمعاونة المستشير على صياغة أمور معينة في حياة المستشير لم يسبق لها أن صيغت بوضوح من قبل، وهي أمور يكتشفها المستشير عن نفسه، ويمكن أن يقول عنها أنها معلومة لديه من البداية. ممكن يقول عنها أن أنا كنت عارفها من البداية لكني لم أميزها هكذا بوضوح أبدا، بالذات لما تكون مش في صالحه أو مش مستحبة. فكتير ما هنسمع الجملة دي بعد استبصارات معينة يلفت المشير النظر إليها أو يساهم المشير ويعاون المستشير على أن تأتي من داخله. عادة نسمع جملة دي كتير من المستشير: أنا كنت عارف، بس أنا عمري ما شفتها كده أبدا، بس أنا عمري ما شفتها بالطريقة دي. بمعنى أنه كان يعي ويدرك شيئا ما لكن بطريقة مشوهة، عمره ما شافها بالطريقة دي قبل كده. من المفترض أن يحصل الشخص على مثل هذه الاستبصارات: ألف، حين يستغرق في حوار داخلي، ب، عندما لا يكون منشغل بالعالم الخارجي، جيم، وحين يتحدث عن نفسه بإسهاب في صدق وإخلاص، ربما حتى دون أي تدخل من المشير، ربما سوى إعطاء المستشير، ربما أحيانا هذا هو التدخل الوحيد من المشير، أنه أعطى المستشير هذه الفرصة اللي غالبا المستشير عمره ما ادها لنفسه قبل كده، وده اللي هنشوفه في المثال الثاني لما نأتي. مرة أخرى نقول أنه من الهام جدا أن تكون هذه الاستبصارات متعددة وحتى متكررة في نفس الأمر الواحد للتوكيد والترسيخ. أمر زي أمر الإيذاء الجنسي ده أعتقد أنه أضيف فيه ربما 20 جلسة، ربما، مش متذكر طبعا، ربما 20 جلسة، ودائما ترجع المستشيرة تقول أن هم كانوا بيهزروا. الكلمة اللي ابتدت بيها من الصفر، هم كانوا بيهزروا. بعد 10 جلسات فيهم استبصار وتفريغ، ولازالت 15 جلسة لا تستطيع أن تحصل على الفهم الصحيح لما حدث أنه إيذاء جنسي وليس هزار. هم كانوا بيهزروا، مش قصدهم. فإذا مرة أخرى ودائما نكرر أن هذه الاستبصارات لابد أن تكون متعددة، عشان كده بنجيبها بصيغة الجمع دايما، ومتكررة للتوكيد والترسيخ، ولكن في جمل قصيرة زي الجملة اللي قالها المشير، جملة قصيرة. هو ده بالظبط معنى الإيذاء أو التحرش أو الإيذاء الجنسي، لما جسمي يتم التعامل معاه بطريقة كيتان كيتان كيتو كيتو كيتو. كارين هورني مثلا المحللة النفسية بتقول ملحوظة مهمة قوي هنا: بتقول لا يمكن استيعاب اكثر من استبصار واحد هام في المره الواحده. لا يمكن استيعاب اكثر من استبصار واحد هام في المره الواحده، والاستبصار الواحد الهام ساعات لا يمكن استيعابه مره واثنين وثلاثه، عشان كده التكرار للتوكيد والتفسير. ربما قد تكون مثل هذه الاستبصارات خطرت ببال المستشير من قبل، لكن مش شافها بطريقه ثانيه او ما شافهاش كده، لكن عبرت بطريقه خاطفه جدا بحيث انه لم يتمكن من رصدها وتسجيلها في فكره. كل ما يشعر بيه او كل ما تشعر بيه ان في حاجه غلط كده، حسيت في حاجه غلط، بس منتهى الموضوع عند هذا الحد عدى بطريقه خاطفه ان هنا في حاجه وحشه جدا بتحصل ما قدرتش تمسكها، لم تتمكن من رصدها ولا تسجيلها. ده غير طبعا عوامل الانكار والكذب. وهنا بتيجي اهميه، بنشوف اهميه افساح المجال الكافي لهذا الوقت اللي فيه بيحصل المستشير على الاستبصارات اثناء العمليه المشوريه، جلسه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، والاهتمام بافساح هذا المجال قبل ان يتعجل المشير ويصل الى تفسير مبكر. تفسير المبكر سم قاتل، التفسير المبكر. أنتوني ستور بيقول عبارة جميلة جدا، أن وضع هذه الأمور في ألفاظ يجعل اللا محسوس محسوسا، عبارة في غاية الروعة. تكرار الوضع وصياغة ما حدث بالمفهوم الصحيح بتاعه يجعل اللا محسوس محسوسا. بعد 20 مرة تبتدي تحس، بعد 20-30 مرة تبتدي تحس ان في جرم هائل دمر كيانه. ايه الانسايت ده؟ التكرار ووضع هذه الامور في الفاظ. مثال اخر، بعد جلسات التفريغ وربما توجيه المشير وتقديم الاقتراح على ما اعتقد بقراءة كتاب داء ارضاء الاخرين من الكتب المشهورة جدا لنفس الكاتبة اللي عملت من يشد خيوطك، المستشير بعت الورقة التالية من تلقاء نفسه، لم تطلب منه، بعتها من تلقاء نفسه، بيوضح فيها ما حدث من استبصارات تلقائية. هنا المثل ده هيورينا شوية رجاحة موقف روجرز، حتى لو لم اتفق معه على شموله على كل البشر، لكنه رأي راجح طبعا أن التفريغ يكفي مع توضيح بعض المفاهيم العلمية والحاجات العملية الموضحة، استخدام أشياء عملية موضحة زي أمثلة illustrations يعني يكفي لأن يحدث الاستبصار تلقائيا. المثل ده هيوضح أو الورقة دي بتوضح ما حدث من استبصارات تلقائية بناء على قراءته لهذا الكتاب. وأنا شفت طبعا أن هذه الورقة صياغة، في هذه الورقة صياغة جديرة بالتعلم منها. المستشير فيها لم يوضح فقط الاستبصارات والتعليلات اللي وصل ليها، بل وضح ايضا ازاي ارتكز على هذه الاستبصارات بداخله لغاية ما قادته هو الى التفسير، منصة ارتكاز وقف عليها. يقول صاحب الرسالة، يقول كتاب داء ارضاء الاخرين، هذا ما يقوله صاحب الرسالة، يقول كتاب داء ارضاء الاخرين، وبعدين يقتبس من الكتاب كلمات التالية، المقطع ده من الكتاب للكاتبة هاريت بريكر. لقد اصبحت عادة ارضاء الاخرين كوسيلة وقائية، بين قوسين ان ترضيهم قبل ان يجرحوك او يؤذوك. لقد اصبحت عادة متأصلة في نفسك لانك تعتقد انها تنجح في حمايتك من حدوث غضب أو صراع، ولكن إرضاء الآخرين يمكن أن يكون ذا تأثير عكسي، فإن هؤلاء الذين تتخذ أسلوب إرضائهم كوقاية منهم ربما يشعرون بالإحباط والغضب الشديد بسبب الضعف الشديد وبسبب ضعف إرادتك، وبذلك لا يقدرون على مناقشتك في أي مشاكل او مشاعر سلبية. وبينهي الاقتباس هنا من كتاب هاري بريكر، وبيقول بقى اللي هو عايز يقوله: اعترف طبعا ان خوفي من مواجهة سين مراتي، لان العلاقة هتتهدد لو واجهت، عشان اتجنب المشاكل، خوفي من مواجهة مراتي عشان اتجنب المشاكل او ردود الافعال غير المتوقعة بيخليني ضعيف، خوفي هذا بيخليني ضعيف، اعترف بذلك. ده لاني مش دايما متوقع رد فعلها. ثانيا، لاني تربيت مع المثل ده في البيت، ان بابا لما كان يقول رأيه بصراحة في حاجة كانت ماما تهب فيه، مش بإهانة ولا شتيمة ولا اي حاجة شكلها وحش، لكن بزعل واتهام ان رأيه غلط من غير مناقشة، فكان بيسكت. فعندي نفس الرعب في علاقتي مع مراتي. هنا بنشوف الانتربريتيشن، اللي عنده نفس الرعب من المواجهة، لاني متعود على ارضاء الاخرين عشان اتجنب الصراع والمواجهة، فدايما شكلي موافق. واستخدامه جميل جدا لللفظ شكلي موافق، ده بالظبط معنى كلمة placating. placating كلمة مشهورة في المشهورة، بالذات في المشهورة الزوجية. هو مش موافق حقيقة لكنه موافق، فدايما شكلي موافق بلا رأي او ارادة او قرار. واحيانا ابدو لها ضعيف. النهاردة الصبح بعدين بيعمل نقلة اكبر في الاستبصار، والحقيقة الكتابين دول فعلا هايلين بتوع هاريت بريكر، وزار الناس الجيدة فعلا ما بيعمروش، يعني ماتت على طول بعد تاني كتاب منه، ما عرفش ليه ماتت مبكرا. يعني النهاردة الصبح كنت بفكر في حاجة بعيشها وبتتكرر مع نفسي كتير قوي، هي اني اقرب من حد او حاجة او فكرة قوي وافضل اشحت منها لحد ما اتأكد من قربي من الحاجة دي تأكيد تام، وبعديها اهدأ وكأني اكلت وشبعت، والنتيجة بتكون اني بالتدريج سعي للقرب ده بيقل لحد ما يفطر بعد الشبع ويمكن ينتهي. هنا في انسايت، هنا في استبصار واضح جدا وهيقود لازم لتفسير. لاحظوا استخدام المستشير لفظة قرب، ولاحظوا تعبير اهدأ كأني اكلت وشبعت، وده بيذكرنا باللي قاله جون باولبي في نظرية التعلق واضطراب التعلق الاتاتشمنت ديس اوردر، وده لازم هيتم استخدامه في التفسير والتشخيص لاحقا، ان هناك رغبة في القرب الشديد لغاية ما يحدث ارواء من الانتماسي دي، او من القرب ده، او من التمسك بالشيء البديل، ويفطر الاهتمام وتبدأ سايكل جديدة من نفس السعي نحو القرب بشدة لغاية النجاح فيه، وافضل اشحط لحد ما القرب ده يتأكد تأكيد تام، فبعديها يهدى وكأني اكلت وشبعت، فيحدث الفطور الاسترخاء لان المنال قد تحقق. القرب من حد او حاجة او فكر، حد انسان، حاجة ممكن تكون مخدر، اكل، فكرة ممكن تكون تفوق، نجاح. بصراحة ده في ذنوب الاباء كويس، عايزين نراجعه. ذنوب الاباء ده تقدروا ترجعوا له على طول لو ناويين، يعني لو ناويين يعني تشتغلوا في المشورة تقدروا ترجعوا له وتفصصوه على طول. كنت بفكر النهاردة الصبح في الموضوع ده مع كل حاجة حواليا، ناس وأفكار وأشياء، ناس وأفكار وأشياء، واكتشفت أني لا أمتلك حبا أصيلا ناحية شيء. نفس اللي بتقوله كارين هورني بالظبط، البحث الوصابي عن الأفكشن، نيروتيك نيد فور أفكشن، بحث الوصابي عن الأفكشن، الحنان. لا أمتلك حبا أصيلا ناحية شيء، هو حب وراه هدف او مصلحه لكن مش اصيل، مش حب للشخص نفسه لكن هو حب لنفسي، حب لنفسي باخده من الشخص، او انا اقول بين قوسين حب للحب اللي باخده مش للشخص. كان زمان يبان في ارضاء الاخرين، ولما ابتديت احارب ارضاء الاخرين، خلوا بالكم المثال ده مش عن الاتاتشمنت ديس اوردر، ده تروحوا تذكروا له وترجعوا له لوحده. المثال ده عن الانسايت، ازاي يحدث تلقائيا وداخليا مع شخص مفكر قايم بواجبه لوحده. ممكن يكفي كتاب هاري بريكر انه يعطيه الاستبصارات عن مشكلته في المواجهه مع زوجته، جذورها مع ابوه وامه، علاقاته غير الاصيله المدفوعه ببحث عصابي عن الافكشن. كل ده قراءته كانت كافيه لهاري بريكر. كان زمان يبان في ارضاء الاخرين، ولما ابتديت احارب ارضاء الاخرين شويه بان اللي كان مستخبي تحت ارضاء الاخرين. ده انسايت، ان ارضاء الاخرين هو ثمره او فرع، لكن فيه ساق او جذر، جزع او جذر. لما ابتدى يحارب، لما ابتديت احارب ارضاء الاخرين شويه بان اللي كان مستخبي تحت ارضاء الاخرين، وهو ان حبي مش اصيل لاني اصلا محتاج الحب اصيل. طب مش محتاجين انتربريتيشن على فكره اكتر من كده، يعني هو المشير هنا مبسوط قوي، يعني الدور كله اتعمل وهو قاعد ما بيعملش حاجه. هيعمل طبعا في الخطه العلاجيه، او المفروض يعمل في الخطه العلاجيه. وعلى فكره مش اصعب حاجه ابدا التفسير والتشخيص خالص، الصعوبه والعقده والعقد كلها بالمعالجه في الخطه العلاجيه. فاوعى تفتكر يعني ان نص المشوار او نص الصعوبه او حجم كبير منها انقضى بوصولك للتفسير والتشخيص الصحيح. لا، واحد مثقف صادق مع نفسه زي ده مش محتاجك في كل اللي فات، ومع ذلك مشاكله لازالت قائمه، لان اللي جاي ربما انت مش هتقدر تساعده فيه. شفت بقى؟ فما كانش المهم انه يفهم ده. لو ارى كارين هورني، ارى بول تورنيه، ارى كهاري بريكر، حصل له التبصر والتفسير والتشخيص. طب وبعدين؟ ووضحت الفكره؟ كيف يحدث التغيير هنا الصعوبه؟ تخطيط للعلاج والتغيير. اوكي، فوصل لما كان مستخبي تحت ارضاء الاخرين، هو ان حبي مش اصيل لاني اصلا محتاج الحب اصيل. سعي لحب الناس والاشياء والافكار، لثالث مره بيكررها، ناس اشياء افكار، هو حب لنفسي في الاصل. حتى عين ابني، عين مدين له رمز عين، حتى عين ابني ويمكن سين مراتي، هم ليهم قيمه خاصه جوايا، لكن يصيبهم بعض من الحب غير الاصيل. هذا ايضا ليهم قيمه كبيره جوايا، بس ربما في نواحي ما علاقتي بيهم هي حب لاجل الحب، لاجل الحصول على الحب، ليس حب اصيل. مواجهه الفكره دي مؤلم قوي ليا كده. اقدر اقول فعلا الاستبصار حقيقي والتفسير حقيقي، راى الحقيقه المؤلمه. مواجهه الفكره دي مؤلم قوي ليا، وهنا الصعوبه، كيف يواجه وماذا يفعل في المشوار القادم؟ هي دي المشكلة. استغربت قوي اني قبلت افكار كتاب داء ارضاء الاخرين، وخطوات العلاج فيه كانت سهلة عليا الى حد كبير لما اقرأ اول مرة، لكن فهمت دلوقتي ان ارضاء الاخرين كان مجرد سكة لشحاتة حب الناس. المشكلة الاصلية في الحب اللي بدور عليه ونفسي فيه من كل حاجه حواليا. فول ستوب. هذا هو التفسير. نقطتين فوق بعض بعد المشكله الاصليه. اذا نرى في هذا المثال الرائع المدهش، نرى بوضوح ان الفهم والتفسير لابد وان يكون ادراكا باطنيا للمستشير داخليا، وليس مجرد إشارة أو توجيه من المشير. لا يكفي إن المشير شاف ده في المستشير وأراه وهيعمل إيه؟ هيحاول يشير إليه ويساعد. كل هذا لا يكفي إن لم يحدث هذا الاستبصار باطنيا للمستشير. ده بيفكرني على طول ببيير داكو مرة تانية بنتكلم عن أهمية احتياز الشعور في الاستبصار والتفسير زي بالظبط في التفريغ. واتكلم بوضوح عن أهميتهم في التفريغ. هو عايز يقول إنه حتى في الاستبصار والتفسير لابد يحصل ملكية واحتياز للشعور بخصوص أي استبصار أو تفسير، وليس مجرد شعور أثناء التفريغ، شعور بما يفرغه. بيقول بيير داكو: إذا كان بإمكان المريض المستشير أن يفهم بعقله وذكائه، فإن ذلك لا يعني أنه يفهم بأحشائه الوجدانية. نفس اللي قاله قبل كده، بس هنا هيقوله على الفهم مش بس التفريغ. إن فهم أي شيء هيحدث فيه إنسايت أو تفسير، فهم أي شيء أثناء عملية التحليل النفسي المرادف بتاعها العلاج النفسي أو المشهورة دلوقتي، يعني احتياز الشعور بهذا الشيء على طول. لو لم يحدث احتياز للشعور، امتلاك شعور اني اشعر بما قاله هذا المستشير، ان يشعره في داخله ويمتلكه، فان يفهمه بعقله وذكائه لا يكفي. ده معناه ايه؟ معناه انه كتاب ذنوب الاباء لوحده او اي كتاب تاني اذا وصل الى مخاطبه عقل المستشير، لأن أنتوا أكيد هتوصلوا بعض هذه الكتب للمستشير. ضروري طبعا. شيء أساسي إن يبقى فيه قراءة في العملية المشورية. لكن إذا وصل فقط إلى مخاطبة عقل المستشير، وأنت تقعد معاه تقول له عايزين نتكلم شوية عن إيه اللي أنت شفته في الفصل الأولاني أو الفصل الثاني بتاع إريكسون ومراحل النمو والإخفاقات اللي حصلت في الشعور بالذنب والخزي والشك، وتجد أن كل ما احتاز عليه وامتلكه المستشير هو فهم عقلي، إذا لم يحدث إنسايت. أولا لم يحدث تفريغ، ثانيا لم يحدث استبصار، لذلك لم يحدث فهم، وبالتالي لن يكون التفسير اللي داخل عقلك أيها المشير ذا أي قيمة. وفي النهاية العملية المشورية أو الخطة العلاجية هتكون بالضبط زي روشتة الدكتور، قرص قبل الأكل وقرص بعد العشاء، وبجعلها بين ولا متصل لشيء. فبنعيد ونلخص مع روجرز، بيقول إذا الاستبصارات تعني تكامل الخبرات المتجمعة. وروجرز بالمناسبة مش بيحط فرق ما بين الاستبصارات والتفسير، الاثنين واحد في نظره. بالنسبة لروجرز الاثنين واحد. إذا الاستبصارات تعني تكامل الخبرات المتجمعة. الاستبصار في جوهره هو طريقة جديدة للإدراك. وبعدين بيسأل روجرز سؤال استنكاري، بيقول: ولكن لماذا لا نوفر الجهد والوقت ونخبر المستشير بهذه العلاقات الجديدة، الصلات أو العلاقات اللي مفترض أن الاستبصار هيأتي بيها زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، الكونكشنز والاستبصار هيخلقه جوه المستشير ما بين أعراضه وما بين أشياء أخرى في حياته وماضيه. ليه ما نوفرش الجهد والوقت ونخبر العميل أو المستشير بهذه العلاقات الجديدة بدلا من أن ننتظره طويلا؟ لأن طبعا التشديد عند روجرز لثالث مرة أقولها إن المستشير يكتشف بنفسه ومن تلقاء نفسه ومن داخل نفسه، بدلا من أن ننتظره طويلا حتى يراها هو بنفسه أو يعيها. ضمنيا روجرز عايز يقول أن المشير أكيد فاهم حاجات وشاف حاجات وميز واستطاع أن يصل إلى تكهنات، استبصارات، تفسيرات. ليه ما يقومش المشير بأنه ينقل هذا مباشرة إلى المستشير بدل ما ينتظر طويلا لما المستشير يراها بنفسه أو يعيها بنفسه. فهيجيب روجرز على سؤاله الاستنكاري ويقول: لا شك أن الإجابة على ذلك أننا لو فعلنا هذا فإننا نثير فيه، أي في المستشير، نثير السلوك الدفاعي، هيخاف ويتراجع سنة لورا. ذلك أن تقبل الأوضاع الانفعالية والوجدانية والعقلية معا من جانب المستشير، أن يقوم المستشير من تلقاء نفسه، ده اللي عايز يقوله روجرز، بالإدراك والتبصر والهضم للعلاقات والصلات ما بين ما يطرحه اليوم وما بين عناصر أخرى في حياته وما بين تاريخه، أن تقبل هذه الأوضاع الانفعالية والوجدانية والعقلية معا من جانب المستشير هي أهم ما يجعل الاستبصار ناجحا. يعني عملية أن المستشير قام بالبروسيسنج بالفهم والإدراك والهضم، عملية الهضم دي هي أهم حاجة بتخلي الاستبصار ناجح في حد ذاته، وهي أهم ما يجعل السلوك العملي، الخطوات العلاجية اللي هيقوم بيها، الخطوات اللي هيبتدي يتحرك فيها المستشير بعد ذلك، يتجه جهة الإصلاح والتكامل أي التغير. فإذن عايز يقول إنه مش مجرد إدراك الفاكتس مرة تانية أو إدراك الصلات من فوقه من خارجه بأن يقولها له المشير، إن المشير يقول له كذا وكذا وكذا، مش هو ده اللي هيساعد المستشير على الخطو خطوات عملية نحو الإصلاح والتكامل أي التغيير. لكن عملية فهمه لذاته اللي دايما بيذكرها روجرز، عملية هضمه وإدراكه وتقبله لأوضاعه الانفعالية والوجدانية والعقلية، هو ده اللي بيهيئ المستشير انه يقدر يتقدم في خطوات عملية لوحده من تلقاء نفسه او حتى بإرشاد من المشير، وبالتالي يحدث الإصلاح والتكامل اي التغير. وهنا هيبان مهاجمته لفكرة نقل الإدراك، فهيقول: لذلك تكون عملية نقل الإدراك والشعور بالأوضاع، نقل مواقف المستشير ومعانيها وتعليلاتها من المعالج إلى العميل دون أن تأتي من داخل المستشير نفسه، بيقول بيسميها روجرز أو بيصفها أنها أمرا محفوفا بالكثير من الخطورة والصعاب، بل إجراء يتعرض لكثير من الفشل غالبا. وعشان كده هنلاقي روجرز بيكرر مرة تانية اللي وضحه قبل كده في الجزء اللي فات من أخطاء للمشير تعيق الاستبصار والتفسير، زي ما أعاقت أو زي ما يمكن أن تعيق التفريغ تماما، نفس الأخطاء، التعجل في التفسير، التعجل في إعطاء الإنسايت. فهو بيسميها روجرز النقل، أنك أنت تنقل من الخارج. روجرز عايز كل شيء يأتي من داخل المستشير، فيش حاجة تيجي من الخارج ولو حتى من المشير نفسه. فبيقول روجرز: هذا الموقف يستلزم من المشير شيئا كثيرا من ضبط النفس، عايز المشير يضبط نفسه لسبب بسيط، ذلك أن المستشير كلما كشف عن نفسه شيئا فشيئا ازداد المعالج قدرة على الوعي بمشكلات المستشير. طبيعي تلقائي مش هيقدر المشير يمنع نفسه من انه هو وقاعد مع المستشير جلسة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، مش هيقدر يمنع نفسه من انه هو يكون تفسير مجازا، يكون استنتاج على ابسط الفروض، ابسط الفروض لابد ان يعمل بعقله، ده شيء طبيعي وما نقدرش نمنعه. لكن المطلوب منه انه يضبط نفسه، يمسك نفسه بالبلدي فيما قد استطاع ان يفكر فيه. فعشان كده بيقول روجرز ان كثيرون من المشيرين يسرعون، نفس الكلام اللي قاله في التفريغ، يسرعون بعد جلسة او جلستين في كشف حقائق وعلل متعلقة بمشكلات المستشارين. بعد جلسة او جلستين هيبتدي على طول يكشف، واحد زي إليس ممكن من اول 5 أو 10 دقايق في الجلسة هيبتدي على طول يعمل التفسير ده للمستشير. روجرز هيقول ان ده يخلق في المستشير نوع من الخوف والاحتراس والدفاع، او السلوك الدفاعي اللي هو اتكلم عنه قبل كده. قال ده سلوك هيخليه يخاف ويتراجع ويبتدي يبقى ديفنسيف. نقولها تاني، كثيرون من المشيرين يسرعون بعد جلسة او جلستين، وانا اضيف لهم حتى ثلاثة او اربعة، ويبتدوا يدوا تفسيرات في كشف حقائق، يسرعون في كشف حقائق وعلل متعلقة بمشكلات المستشارين، لانه عندهم خبرة طويلة والدراسة متعمقة، ويستطيعوا فعلا ان يقرأوا الشخص اللي امامهم ويستطيعوا ان يكونوا تصور. وده اللي بيحذرنا منه تورنيه، ولسه هيحذرنا منه تاني. ما تقدرش تمنع نفسك من انك تكون تصور، لكن تقدر تمنع نفسك من انك تنقل التصور ده او تطرحه سريعا او مبكرا على المستشير. وبذلك يخلقون فيهم، اي في المستشارين، نوعا من الخوف والاحتراس والدفاع. لان هذا الكشف السريع والتفسير السابق لأوانه من جانب المشير لمشاكل المستشير يجعل المستشير يرغب مرة ثانية في إخفاء حقائق المواقف والمشاكل. الغريبة أن المستشير مش هينبسط لما يلاقي المشير بعد جلستين فهمه وبيقول له الحاجة اللي هو تقريبا متفق معليه وشايفه صح تفسيريا. غريبا هو هيحصل العكس، أن المستشير هيخاف ويرجع لورا، يرغب مرة ثانية. ويمكن ده ينفع سؤال جميل للامتحان، ليه هيخاف المستشير؟ ليه ما يتشجعش لما يلاقي ان المشير اراه صح من اول جلستين؟ ومن خلال روجرز ازاي تقدر تجاوب على السؤال ده؟ لان منطقيا او عقليا ممكن نقول ان ده شيء مشجع، هيقول الراجل ده فهمني على طول. ايه اللي يخليه يخاف ويتراجع؟ اتفضلي.
دايما الانسان مهما كان مصاب بدرجات مختلفه من المرض مش عاوز يتعرض،
مش عايز يتعرى حتى لو مصاب بدرجات من المرض. يس اتفضلي.
لا تعالي اقول النوع كده، يعني عمل له
جادجمنت. عمل له جادجمنت. منى
انا احس بتهديد الذات، يعني
احس بتهديد الذات.
بتحس بالتهديد.
اوكي كامل. اشكركم. وجدي
انه فهمني هيخليني ابتدي اتصارع مع نفسي، يعني كبريائي وانانيتي هيخليني اظهر انا قدام نفسي فابتدي اخاف اطلع اللي جوايا.
رايت. اللي قلتوه كله صحيح، بس انا عايز اجاوب من خلال روجرز نفسه. جمله قالها روجرز، قال انه الاهم عند المستشير او ما هو المهم الذي اتى به المستشير هو انه يعبر عن نفسه تعبير حر. هذا هو ما يهم بالنسبة للمستشير. يعني المستشير سيهمه طبعا قدام شوية بعد ما يفرغ من التعبير الحر انه يجد طرق للتغير. بس هو ما يريده، انا مش فاكر النص بالظبط لكلمات روجرز، تقدروا ترجعوا له وتدوروا، ان ما اتى به او ما يريده وهو ما اتى لاجله انه يعبر عن نفسه التعبير الحر، ان يجد التعبير الحر. فلما يلاقي ان حصل انتربريتيشن، ترجمه وتفسير ولو صحيح مبكر، فطريا هتوصله الرساله ان مرحله التعبير الحر انتهت، فهيحبط احباط شديد. لان ايه المهم عنده اكتر من زي عارف زي ما تروح للدكتور، الدكتور العادي دكتور البطن او اي دكتور، وما يبصلكش اصلا وبيكتب، وفي خلال 4 دقايق ونص انت ما لحقتش تقول حاجه، انت متلجلج اصلا وعايز تجمع الاعراض اللي انت رايح تشكيله منها، تلاقيها انكتب الدواء وقال لك تعالى بعد اسبوعين. فانت تحس باحباط شديد، لانك اهم من التشخيص انت عايزه يسمعك وتعبر عن الاعراض بالظبط زي ما انت حاسسها وتتفهم زي ما انت عايز تتفهم، لانه في نظرك انت ان لا هي محتاجه وقت اكتر من كده عشان تتفهم، لانها مختلطه وملتبسه. ده اللي ادركه روجرز، وقال انه حتى لو فرض انك هتعطيه التفسير الصحيح، وانا شك في هذا، فهو مش ده اهم شيء. فاذا الكشف السريع والتفسير السابق لاوانه من جانب المشير لمشاكل المستشير، نعم على عكس ما يبدو منطقيا، هيجعل المستشير يرغب مره ثانيه في اخفاء حقائق المواقف والمشكلات، لان اللي هو جاي مهتم بيه اصلا التعبير الحر بالبلدي اتكبس ما لقاهوش. ومن هذا يظهر ان الاستبصار النفسي عمل يجب أن يتوصل العميل بنفسه إلى تحقيقه، لا أن يفرضه عليه المشير ويشرحه له. أعيد آخر جملة دي مرة تانية. من هنا يظهر أن الإنسايت، الاستبصار النفسي أو التفسير في نظر روجرز 2-1، عمل يجب أن يتوصل العميل بنفسه إلى تحقيقه، لا يجب أن ينقل، لا أن يفرضه عليه المشير ويشرحه له. وهنا أتمنى أن احنا ناخد منى على طول، أنا شفتها دخلت. واللي هنعمله معاك يا منى أن احنا هنعمل كل حاجة غلط عكس اللي عملناه في المقابلة اللي فاتت.